وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله من جملة ما يشترط في الرحبة أن تكون سالمة من العيوب الموجبة للعشر. من هنا قال المصنف والسلامة من العيوب الموجبة للعتق وهي العمى والإقعاد. عبد المقعد هذا طبعا من جملة الإقعاد من قطعت رجلاه. والجذام والتركيب هذا لا خلاف فيه بين الأعلام، من أنه إذا كان العبد أعمى يا إخوان لأن هؤلاء ليش ما بيجوز عندكم؟ لأن هؤلاء يعتقون قهرا شرعا، واضح؟ يعني هذه الأسباب تحقق العتق، هذا لا خلاف ولا إشكال فيه، من أنه لا يجزي عتق الأعمى ولا الأجدم ولا المقعد ولا من ينكل به من قبل مولاه. يعني هذا التنكيل الصادر من المولى بمعنى أن المولى يفعل بالعبد فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه أو يقلع أذنيه. عجيب، شو مجرم هالمولى. ونحوه مثل شو؟ كأن يقطع رجليه أو يقلع عينيه، يعني من جملة الأمثلة. فحينئذ العتق يتحقق بحصول ما ذكر من الأسباب، حينئذ هو مأمور بالعتق عن كفارة أو بالعتق لكفارة أو بعتق كفارة. هذا لا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة حينئذ، لأن هذه الأسباب التي ذكرت ماذا تحقق العتق. لاحظوا في خبر، وهي رواية موثقة، الرواية موثقة، موثقة غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم الرواية موثقة. عن جعفر عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام لا يجزي الأعمى، قيل إنه بالنسبة لغياث عامي لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد. طبعا ومن المقعد أيضا ما لو قطعت رجلاه. نعم ايه بيجوز، او ايد واحدة كذا مثلا. طبعا هلا بالنسبة يأتي فيما يتعلق باليدين. هلا على كل حال، المهم اذا قطع في رجلاه، الكلام في الاقعاد. ورواية اخرى عن السكوني عن جعفر عن ابيه الباقر عليه السلام عن علي، يعني زين العابدين عليه السلام، العبد الأعمى والأجدم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقه. وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، هذه الرواية يا إخوان برواية الشيخ الصدوق، يعني بعضهم قال ضعيف وعبر عنها بالخبر، فنحن بدنا نشوف هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق الله يرحمه بإسناده إلى هشام بن سالم، رواها بطريقين، أحد هذين الطريقين صحيح والآخر حسن، فعليه الرواية تكون معتبرة صحيحة. واضح ولا لا؟ نعم، الرواية بطريق الشيخ الله يرحمه الشيخ الطوسي ضعيفة، وكذلك الرواية بطريق الكليمي الشيخ الكليمي ضعيفة، بمحمد بن عبد الحميد، محمد بن عبد الحميد الموجود في السند لم يوفق، فنحن بهمنا انه الرواية بطريق الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى هشام بن سالم، رواها بطريقين أحدهما صحيح والطريق الآخر حسن، وهذا يكفينا. ثم قال: الرواية عفوا، قضى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له، سائبة يذهب، خلاص حر طليق. إذا هو الشرع المقدس جعله معتقا بمجرد حصول هذه الأسباب، فكيف بده يعتق عن الكفارة؟ في المسالك الشارح رحمه الله قال: فالتنكيل لغة فعل الأمر الفظيع بالغير، يقال نكل به تنكيلا إذ جعله نكالا لغيره، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو أذنيه أو شفتيه ونحو ذلك. يقول في المسالك الشارح: وليس في كلام الأصحاب ما يدل على المراد بالنسبة للتنكيل، ما هو المراد منه، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم تبعا لإطلاق النص، النص هكذا أطلق، إنه شو اسمه، في من نكل بمملوكه، نكل مطلقا، هلا كيفيته بالضبط كذا، فإذا ما يصدق عليه أنه تنكيل. يقول: والسلام من العيوب الموجبة للعتق، وهي العمى والإقعاد والجذام والتنكيل الصادر عن مولاه، وهو أن يفعل المولى به يعني بالعبد فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه يعني أنف العبد، أو يقلع أذني العبد ونحو ذلك، كأن يقطع رجليه أو يقلع عينيه. ليش؟ لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور فيعتق عليه قهرا. طيب بتقول اعتق عن الكفارة، فلا يتصور ايقاع العتق عليه ثانيا، ما هو الشرع عتقه او الشارع اعتقه. ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب. لا، فهلا لو نفترض كان العيب لا يوجب نقصان مالية العبد، العيب لا يخل باكتساب العبد، يستطيع ان يكتسب، كما لو قطعت بعض انامله، بعض انامل العبد، فحينئذ هذا يكون موردا بتحقق الصدقة، يكون مجزية لتحقق عفوا العتق، لتحقق العتق عن الكفارة. فهذا مجزم. ليش؟ ما تيجي يصدق على هذا العبد أنه رقبة. وكذلك لو كان النقص ببعض أصابعه أيضا هذا يكون مجزيا في العتق عن الكفارة، لأن هذا النقص لا يوجب نقصان مالية العبد ولا يخل باكتسابه. نعم، إذا كان العيب يوجب النقصان لمالية العبد ويوجب الإخلال باكتسابه ويوجب الإضرار به ضررا بينا واضحا، فحينئذ يأتي الكلام أنه يتحقق به العتق أو لا، يعني يجزي عن الكفارة أو لا. ومثل لذلك بالأصم والأخرس، فعلا هذا يوجب يعني عدد أخرس يا أخي مشكلة، هذا صح له تعيط له هذا، عرفت كيف؟ أو أخرس مثلا لا تستطيع أن تتفاهم معه حتى يعني يدوب لأنك أنت تتعلم لغة الصم والبكم لغة الإشارة لحتى تصير تقدر تتفاهم معه كذا، هذا حتما يؤدي إلى نقص مالية العبد، يؤدي إلى الإخلال باكتسابه. تعطي تاجر أنت مثلا حلها كمك بتحلها، يعني النتيجة هذا واضح، هذا فعلا ضرر بين على العبد هذا، لكنه ماذا يقع مجزيا عن الكفارة، عتقه يكون مجزيا عن الكفارة. ونفس الشيء إذا قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه بالنتيجة يصدق عليه الرقبة، إذا صدق عليه الرقبة عرفت كيف، وذاك خرج بالدليل بالنسبة للمقعد والمجذوم والأشل بالنتيجة الذي تقدم والمنكل به، هذا خرج بالدليل على أنه ماذا يعتق قهرا على مولاه وقد أعتقه الشارع المقدس، فلا يقع ماذا عن الكفارة. أما ما نحن فيه بالنتيجة هذا رقبة، صح أطرش صح أخرس بس مش رقبة، رقبة إذا رقبة يأتي قوله تعالى، عموم قوله تعالى، شو العموم؟ فتحرير رقبة، وهذه رقبة فتكون جزية عن الكفارة.
إذا ما أعرف الكفارة المولى ما أعطف المنكر في وصف ذلك، إذا أبقى العرض حطه في هذا الحال، إذا كان عالم الحكم المولى
أين أبقى العرض؟ أين أبقى خراب العبد؟
وجب عتقه في هذه الحالة، وجب عتقه، فمولاه ما أعتقه فأبقى العبد.
لا خلص هذا صار حر على الشارع، حر خلص سائلة حيث يذهب حيث شاء. فإذا تحرير لحظة عموم قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، مثلا تحرير رقبة، هذه الرقبة شاملة للرقبة التامة وللرقبة الناقصة اللي فيها نقص في بعض أعضائها. وأما ما تقدم خرج بالدليل. نعم، بعض الأعلام مثل ابن الجنيد رحمه الله خالف هذا في الناقص، يعني في الناقص خلقتان مثلا بطلت عنده جارحة السمع أو جارحة الذوق وما أشبه ذلك، جارحة اللسان يعني النطق، وبالنتيجة بدأ في نقص قال لا، يقول هذه الجارحة طبعا فيما لو لم يكن في البدن سواها مثل الأخرس مثل الأصم ومثل الخصي، طبعا معنى الخصي سيأتي هذا في موقعه، كيف بيخصو العبد، كيف هذا خلص وكمل صار عنده السبيل، الصفن. وبالنسبة للأصم الأطرش فهذا بالنتيجة لما بيحصل صمم تروح حاسة السمع هي اللي فقدت، عرفتوا ما عندنا بديل غيرها. على بخلاف مثلا لو انشلت ايد واحدة في عنده ايد، اذا قطعت يد واحدة في عنده يد اخرى، وهكذا في الرجل اذا قطعت احدى رجلي عنده اجت ثانية. واضح ولا لا؟ فحينئذ هذا الكلام ضعيف لا دليل عليه كما ذكر في الجواهر. ليش؟ حتى كان الأشل بيد واحدة أو الأشل برجل واحدة أو الأقطع من يد واحدة أو الأقطع بيد واحدة الأقطع برجل واحدة، هذا صح في نقصان في بعض الجوارح، لكن يصدق عليه أنه رقبة صح. فحينئذ نتمسك بالعموم فتحريره، قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنات، وما تقدم من المذكورات خرجت بالنص، بعدنا لما نكرر. قال ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب، هذه العيوب التي خرجت بالنص، فيجزي الأعور والأعرج. طب الأعور يعني بعين واحدة، أما إذا عور اثنين عينين اثنين صار أعمى، بيدخل تحت الأعمى. واضح ولا لا؟ هذا الذي ينعقد بعتق الشارع، الشارع أعتقه. ولا يشترط سلامته من غيره من العيوب، فيجزي الأعور والأعرج والأقرع والخصي والأصم ومقطوع أحد الأذنين واليدين، يعني أحد اليدين، ولو مع إحدى الرجلين، يعني هذا بيد وحدة وبجر وحدة، ما في مانع. بالنتيجة يصدق أنه رقبة ولم يخرج بالنص، لم يخرج بالنص ويصدق أنه رقبة. يأتي عموم قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة، والرقبة مطلقة شاملة لي الرقبة الناقصة والرقبة التامة. ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو ما إحدى الرجلين، والمريض أيضا نعم يصدق أنه رقبة. وإن مات في مرضه، يعني مريض في مرض الموت، يجوز عتقه أيضا. واضح ولا لا؟ والهارب كبير في السن والعاجز عن تحصيل كفايته أيضا هذا يعطى. وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك، لأنه عندنا بعض العبيد ممن يتشبثون بالحرية مثل المدبر، كأن يقول المولى لعبده أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي تكون حرا، فلذلك يعتق من الثلث. فالعبد مال للمولى، ما من أمواله. واضح ولا لا؟ فيعتق من ثلث أموال المولى، لأن وصية هي بالنتيجة، والوصية تنفذ الثلث. وأم الولد، أم الولد هذه التي أحملها مولاها، هذه تشبثت بالحرية. طيب فحينئذ هذه أم الولد، لو لم يمت الولد فهي متشبثة بالحرية، أما لو مات ولدها فحينئذ تصير محلا للعتق بالإجماع، لا خلاف في ذلك. واضح؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، والقاضي ابن البراج، ابن البراج تلميذه للشيخ الطوسي الله يرحمه، وابن الجنيد رحمه الله، ابن الجنيد بيصير استاذ للشيخ الطوسي، لأنه أستاذ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي. قالوا قال هؤلاء بأنه إذا ابن الجنيد وابن البراج الشيخ الطوسي في كتابه النهاية قال هؤلاء بأن المدبر لا يجزي عتقه عن الكفارة إلا ماذا؟ أن ينقض المولى تدبيره. بده ينقض تدبيره لأنه وصي، وصي فيه تراجع عنها، فإذا تراجع عن تدبير عبده فحينئذ يجوز عتقه بعد أن ينقض المولى تدبيره. لا إن هكذا قال، لكن الأكثر قال على أنه حتى لو كان العبد مدبرا عرفت كيف يجوز عتقه، لأنه هذا متى ينعطف؟ ينعطف بعد وفاة المولى، المولى بعده عايش، فما في من هذا تعجيل في عتقه. إحسان. ونفس الشيء بالنسبة لأم الولد، أم الولد هو بالنتيجة تشبثت بالحرية، استحقت العتق من جهة ولدها، من جهة الاستيلاد. لا هو بس إذا أحملها خلص ما فيه. هذا الولد اللي بيخلق ما دام ولم يموت فهي متشبثة بالحرية. لما بيموت المولى تنعتق من نصيب ولدها. واضح ولا لا؟ يتنعتق من نصيب ولدها، مش ابنه حر بدوش يورث. عرفتوا كيف؟ هذه الأمة مش مال لأبيه، مش أمه مش مال لأبيه، فهي لم تكن من جملة الأموال، فهي تعتق من نصيب ولدها. هذا يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في بيع الحيوان. على كل حال هؤلاء قالوا بأنه لا يجزي المدبر. ليش؟ لأنه يشترط يشترط أن يكون العبد الذي يقع موردا أو محلا لعتق الكفارة لابد أن يكون تام الملك، وهذا متشبث في الحرية، متشبث بالحرية. عندكم دليل؟ قالوا نعم، عندنا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث. تفتوا للرواية ها، لأنه هلا بس نبلش بالعبادات إن شاء الله، أنا ما رح فوت البحث روايات، بس الكفارات وطبيعة الحال المتيجة، لأنه له وضعية جدا خاصة المتيجة، لأنه هذا مقدمة لما يأتيكم في المكاسب إن شاء الله. المتيجة له وضعية خاصة، بس بيبقى إن شاء الله بالعبادات كذا، يعني ما رح أتعرض، بس إنه تتعلموا شيء من الاستدلال، كيفية الاستدلال وفهم الرواية. بيبقوا أنتوا بتكون بس نبلش بالعبادات بعد الانتهاء من الكفارات إن شاء الله، بدكم تشرعوا بمراجعة المسالك. أنا لما أول ما بدأت دراسة اللمعة ذهبت للمقدس الشيخ جواد تبريزي الله يرحمه، قلت له شيخنا على شو طالع، شو طالع بالنسبة للمعة كذا، فأي حاشي أستعين في حواشي عديدة كذا، قال لا عليك بالمسالك وفقط، عليك بالمسالك وفقط. ليش؟ مشان ما يتشتت ذهنه للطالب. إضافي المسالك ما هو الشهيد الثاني اللي شارح لك اللمعة، ما شارح شارح اللمعة الروضة هو نفسه اللي شارح الشرائع المسالك، فالمبنى واحد، الفكر واحد، كيفية الاستدلال واحدة، فما بيضيع الطالب. إضافي لما فيه من فوائد جمة. واضح ولا لا؟ طبعا بس ما يكون على حساب اللمعة والروضة. واضح. فبالنتيجة بالعبادات بدي اسحب ساعتها بشرح ان شاء الله، ما جي وقف على هالرواية، بس الان تعلموا كيفية الاستدلال في نكات جدا خفية. لاحظوا الرواية، في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به حدث. تفتوا لها العبارة، جعل ظاهر الرواية في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به، ظاهر الرواية أن المولى ألزم نفسه بعتق العبد بنذر، بيمين، بعهد، بشيء. فبالنتيجة في شيء ظاهره، يعني ظاهر الرواية أن هناك شيء ألزم به، ألزم المولى نفسه به في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث، فظاهره أن المولى ألزم نفسه بشيء، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار. هذا صار عليه كفارة، هلا في يعتق، هل يجوز له أن يعتق هذا العبد الذي بحسب الظاهر أنه ألزم نفسه بعتقه؟ كتبت للرواية أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال لا، قال لا، لكن سيأتي من الروايات المجوزة أنه لا يجوز. فالجمع بين هاتين الطائفتين ماذا؟ هذه الطائفة الثانية تجوز، هذه الطائفة تقول لا. شو بصير الجمع بينهما؟ لا لا، شو بصير الطائفة؟ بصير نحمل الأولى، الطائفة الأولى على الكراهة، لا على الحرمة. على كل حال قال لا، لكن التفتها في رجل جعل لعبده العتق إذا حدث به حدث. رواية أخرى مضمرة عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الحجاج رضوان الله تعالى عليه، لكن الرواية مضمرة، مضمرة مش معلوم من هو المسؤول. قال سألته، سأل من؟ مش معلوم. هلا نعم لو كان المضمر للرواية زرارة أو محمد بن مسلم، هذان لا يسألان إلا من الإمام عليه السلام. فلو قال زرارة سألته يعني سأل المعصوم، واضح ولا لا؟ وهكذا قيل في مضمرات سماعة بن مهران. على كل حال ان هؤلاء لا يسألون الا من المعصوم عليه السلام، اما بالنسبة عبد الرحمن بن الحجاج والله العليم، يعني بالنتيجة لم تستثنى مضمراته. فعبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل قال لعبده ان حدث، تفتك ذلك ان حدث بي حدث فهو حر، ظاهره أن المولى ألزم نفسه. شفتها بنذر، بيمين، بعهد، إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل بعد ذلك. هذا الرجل ابتلي بماذا؟ بكفارة تحرير رقبة، بيحق له يعتق هذه الرقبة التي جعل، نعم جعل لها العتق إن حدث به حدث. فقال سألت عن رجل قال لعبدي إن حدث به حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار. أله، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال لا يجوز للذي جعل له ذلك. قال لا يجوز للذي جعل له ذلك أو جعل له ذلك، مش هالمشكلة. لكن أكثر المتأخرين بعد الشيخ الطوسي الله يرحمه، ومن جملته الشيخ الطوسي في المفقود، يعني خالف ما ذكره في النهاية، وكذلك في كتابه الخلاف، قالوا أنه يجزي ويكون عتقه فسخا للتدبير. ليش؟ لأنه لما هو يريد أن يعتق المدبر فلابد أن ينقض تدبيره حتى يعتق، هكذا قالوا. أما المتأخرين والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف وابن إدريس رحمهم الله جميعا، قالوا لا حاجة إلى أن ينقض التدبير ومن ثم يعتقه، لا خليه مش هو مدبر، بالنتيجة هذا عتقه وتحريره معلق على موت المولى، الموت بعده عايش ما مات، يجوز أن يعتقه. فإذا ليش يعتقه؟ لأنه بالعتق يكون قد فسخ التدبير، فسخه للتدبير، واضح؟ التدبير بمنزلة الوصية، كيف الشخص بيوصي وبيتراجع عن الوصية، التدبير بمنزلة عليكم السلام بمنزلة الوصية. فحينئذ لو تصرف بالعتق يكون ماذا؟ قد أبطل هذه الوصية. مثل شخص موصي هذه الشغلة لفلان بعد وفاته، قام هو راح بيعه، هو الموصي راح بيعه، هذا فسخ للوصية، واضح ولا لا؟ بالنتيجة يحق له أن يتراجع عن الوصية. نفس الشيء بالتدبير، غير موقوف على أن ينقض تدبيره ومن ثم يعتق، لا، حال كون العبد مدبران يجوز أن يباشر بالعتق ويكون نفس إنشاء العتق عن الكفارة، نفس إنشاء العتق يكون ماذا؟ فسخا بالتدبير. فحينئذ هذان الخبران إما محمولان على الكراهة كما ذكر في المسالك الشارح، إما يحملان على الكراهة، وإما على خصوص من جعل العتق بوجه لازم، وهذا ما يظهر من الروايتين، في رجل جعل لعبده العتق إذا حدث به حدث، واضح؟ فهذا هذا الجعل إنما كان بوجه لازم، ألزم نفسه المولى. إضافي نشوف صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال هو مملوكه، هذا دبره يعني العبد مدبر، قال هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه، لكن قبل أن يموت يفعل بالعبد ما يشاء، يعني بما هو مساه ومشروع. ما شاء الله، هذا هو الجمع بينهما، بنحمل ما تقدم على الكراهة أو نحملها على خصوص من جعل الإلزام على نفسه، والأقرع والخصي وكذا. ولو مع ثم قال وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك المدبر، من جملته أيضا أم الولد، فهذه التي تعتق من نصيب ولدها بعد موت مولاها، لذلك لا يجوز للمولى أن يبيع الأم أم الولد إلا بثمنها، يعني اشتراها بدين، ما قادر يوفي الدين، لا يستطيع أن يسدد الدين فيبيعها بثمنها، واضح ولا لا؟ هذا يأتي تفصيله إن شاء الله، هذا أمر مستثنى ولا لا يجوز أن يبيع أمته. فحينئذ يجوز عتقها، بس عفوا، يجوز عتقها المولى في حال حياته ممنوع من التصرف بما يوجب نقل الملك لهذه الأمة، لهذه أم الولد التي استولدها، فلا في ما في مانع أن يعجل العتق، لأنه هذه شو تعتق من نصيب ولدها بعد موت مولاها، نعجل في العتق، نعم هذا إحسان محض، وهي متشبثة بالحرية فيكون تعجيلا لها. هلا هذا يأتي تفصيله مشان ما نخرج، لأنه إله بحث خاص هذا في بيان حيوان، بس أنا حبيت أعطي نقطة. وبالنتيجة أم الولد إذن، وهذا هو المشهور على جواز عتق أم الولد في الكفارة، نعم، كما يجوز أن يعتق هذا هكذا قربة إلى الله، واضح؟ لأنه مشروط في أن يموت المولى فتعتق من نصيب ولدها، لا، هي تشبثت في الحرية فيعجل بعتقها. واستدل المشهور بخبر السكوني، وكما قلت لكم بأن السكوني يعني زياد بن إسماعيل هكذا، هلا اسمه مش بذهني مليح، لكن بذهني كأنه هيك، هذا من أهل العامة، نعم، من أهل السنة، وكان قاضيا، نعم، إلا أنه ثقة، الرجل ثقة، وكما ذكرت لكم بأن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول بأن السكوني لا يكذب علينا، وفعلا كان في حال قضائه يعني لا يلجأ إلا إلى الإمام الصادق عليه السلام، واضح. ولذلك نرى روايات السكوني أو روايات غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم كذلك عامي إلا أنه ثقة الرجل فيؤخذ برواياته. يعني لذلك ترى أنه السكوني لما بينقل عن الصادق عليه السلام مثلا، عن أبيه الباقر مثلا، عن علي أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح. فالسكوني بعض الروايات لا يكذب علينا. ولذلك هلا ترى انه في كتاب القضاء كثير من الروايات في القضاء عم بيفهم معنى روايات السكوني. شفتوا يا اخوان كثير منها عم بيفهم روايات السكوني، عرفتوا كيف؟ على كل حال، فقال السكوني عن جعفر عن ابيه، عن جعفر الصادق عليه السلام، عن ابيه الباقر عليه السلام، عن علي يعني زين العابدين عليه السلام، أم الولد تجزي في الظهار، يعني في كفارة الظهار، فإن كانت أم ولد تشبثت بالحرية فهي مجزية، يكون عتقها تعجيلا لها. نعم. أما ابن الجنيد رحمه الله كما ذكرت لكم أنه استبصر متأخرا، وهو من كبار أعلامنا، وهو أحد القديمين، هو ابن أبي عقيل العماني. ابن الجنيد رحمه الله قال أنه لا يجوز، لا يجوز عتق أم الولد. نعم، وهذا مذهب بعض العامة من أهل السنة، بعض العامة. فابن الجنيد قال إنه لا يجوز عتق أم الولد. طبعا هذه في صورة ماذا؟ في صورة هنا، في صورة عدم موت ولدها، أما لو مات ولدها خلص هذه تجزي في العتق. ابن الجنيد قال إنه لا يجوز عتق أم الولد. نعم. قال ليش؟ قال لنقصان الرق كما في المسألة، قال لأنه ينقص رقها في هذه الحالة. لا تكون كيف واحد بيكون العبد عبد قن يعني مطلق في الرقية، هذه لا، تشبثت بالحرية فقد نقصت رقيتها. ليش؟ لأنها استحقت العتق من جهة الاستيلاد بإحبال المولى إياها، لكن هذا ممنوع، لا دليل عليه، عرفتوا كيف؟ وهذه إنما تستحق العتق متى؟ بعد موت سيدها، لا في حال حياة سيدها. ومن هنا قال وإن لم يجوز بيعها لجواز تعجيل عتقها، فحينئذ تقع موردا ومحلا لعتق، للعتق عن الكفارة. ثم قال وفي إجزاء المكاتب، المكاتب الذي لم يتحرر منه، سيأتي أنه أن المكاتب على قسمين، يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك. الله يديك. نعم. إيه. بس شوفك.